أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في المصلحة السلوكية التي استغربها الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الزكية، وكان يقول أن المصلحة في نفس السلوك والاتباع، لا في نفس مؤدى الأمارة. فلو قامت الأمارة على مثلا دعاء عند رؤية الهلال، وجوب الدعاء كذا، فالمصلحة ليست في هذا، في الدعاء نفسه. نعم، أنت لا يفوتك الواقع، فلو أنك لو أنك التزمت بمقتضى الأمارة، الواقع لا يفوتك، تحصل مصلحة، لكن المصلحة ليست هي مصلحة نفس المؤدى، يعني نفس الدعاء هو الذي فيه المصلحة إذا خالف الواقع. المصلحة في نفس الاتباع ونفس السلوك على طبق هذه الأمارة. إلى هنا وصلنا في تحليل نظريته، نظرية الشيخ الأنصاري بالأمس، وكان الكلام في يعني ما يورد على هذه النظرية. المصنف أولا قبل أن يورد شيئا على هذه النظرية ذكر، قال أننا في غنى عن المصير إلى نظرية المصلحة السلوكية، لأنها نظرية إنما يصار إليها بعد العجز عن دفع الشبهة المتقدمة، ونحن قد دفعناها كما يقول المصنف، نحن بحمد الله قد دفعنا تلك الشبهة، فلا نحتاج إلى هذه النظرية ولا إلى القول بالسببية المحضة، لأن كلا النظريتين يعني اعتبران خروجا عن الأصل في جعل الأمارة التي هي المفروض أنها جعلت بنحو طريقية بحسب أصلها. عليكم السلام. نعم، يقول المصنف، نعم إذا عجزنا عن دفع الشبهة فالمصير إلى المصلحة السلوكية أولى من المصير إلى السببية المحضة، لأنها أقرب إلى الطريقية، باعتبار أن الشيخ الأنصاري يعترف أن جعل الأمارات بنحو الطريق لا بنحو السبب، ويعترف بمذهب التخطئ، ولكنه يجعل المصلحة ليس على نفس المؤدى بل على السلوك كما تقدم. ومن هنا فلا يخالف إجماع الطائفة، الطائفة أجمعت على أن التصويب باطل. هذا المصنف يقول جيد، هي من هذه الجهة تكون أقرب إلى الطريقية المحضة، فمن هنا لو عجزنا عن دفع الشبهة سنأخذ بهذه النظرية أولى من أن نأخذ بنظرية السببية المحضة، ولكننا لا نحتاج إلى أي من هاتين النظريتين بعد أن دفعنا الشبهة بحمد الله. هذا كان شبه إيراد أو شبه دفع لهذه النظرية، دفع من جهة عدم الاحتياج. الآن المصنف يتعرض إلى مو مسألة عدم الاحتياج، إن أصلا هي النظرية في نفسها غير صحيحة، يعني هذه المرة سنتعرض بإشكالات على يعني كان كلامنا السابق أنه أصلا ما نحتاج النظرية، هسه لا نقول حتى لو احتجناها هي أصلا في نفسها غير صحيحة، فهذه المرة إشكالات موضوعية على نفس النظرية مو من جهة أنها غير محتاج إليها. قال المصنف ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور. كان الفارق، عليكم السلام، كان الفارق المذكور هو ما ذكرنا، يعني الفارق بين ماذا؟ الفارق هو الفرق بين المصلحة السلوكية والسببية المحضة، والفرق بينهما أنه على السببية المحضة المصلحة في المؤدى أو في السلوك. شو جابهم؟ ها؟ في المؤدى، أما على المصلحة السلوكية المصلحة وين تكون؟ في السلوك والاتباع. نعم. قال المصنف ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور، لأنه يعني هذا الفارق إنما يتم ويتعقل شكت إذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوانا مستقلا في وجوده عن ذات الفعل لا ينطبق، يعني السلوك عليه، يعني على ذات الفعل، ولا يتحد، يعني عنوان السلوك معه، يعني مع الفعل، حتى لا تزاحم مصلحته، يعني السلوك مصلحة الفعل، وتصويره هذا في غاية الإشكال، ولعل هذا هو السر في مناقشة تلاميذه له. فحمل بعضهم نعم حمل هذا الإشكال بعضهم على إضافة كلمة الأمارة ليجعل المصلحة تعود إلى نفس الأمر لا إلى متعلقه فلا قاعة تزاحم. هذا ما أشرنا إليه في آخر البحث السابق، البحث السابق اللي هو كان يعني الأمارة طريق أو سبب في آخر البحث السابق إذا تذكرون، في يعني كانت بداية الدرس السابق، يعني بداية الدرس السابق بدأنا بهذا الإشكال، قلنا هذا وقد التمس الدليل على السببية تذكرونه، نفسه هنا يأتي هنا يعني عفوا الجواب عن هذا الإشكال. احنا ايش قلنا؟ قلنا احنا ما نتعقل ان هناك اتباعا للأمارة غير نفس شنو؟ غير نفس فعل مؤداة. يعني انا عندما يقوم خبر زرارة على ان الدعاء واجب ما عندي امرين اسويهم، الامر الاول اتبع الأمارة على حدة، والامر الثاني ادعو عند رؤية الهلال. لا، هو نفس الدعاء عند رؤية الهلال هو اتباع لها، ونفس الاتباع هو بالدعاء، والدعاء هو اتباع. ما يعني عندما يقوم خبر زرارة على وجوب صلاة الجماعة كيف اتبع الأمارة من دون ما صلي الجماعة؟ هل يمكن هذا؟ يقول اتبع الأمارة والآن صلي الجماعة، كان هاي الآن يعني فشي غير الأول. لا، هو أنا لكي اتبع الأمارة أصلي الجماعة، لكي أصلي الجماعة سيكون غير صلاة الجماعة هو اتباع للأمارة. وما في الحقيقة وجهان علما لعملة واحدة، أو هو يفضل حتى مو وجه، يعني هذا هو ذاك سلوك الأمارة، هو بمعنى شنو؟ اتباع الأمارة هو نفس مؤداء. فيا أيها الشيخ الأنصاري، أنت تقول المصلحة على السلوك لا على نفس المؤداء. هذا المصنف يقول له هذا ما أدري شلون مو متعقل. السلوك اتباع، خلينا نعبر عنه اتباع الأمارة ومؤدى الأمارة هما واحد، لأنك تتبع الأمانة بأي شيء. شو تسوي تتبع الأمانة؟ أنت تقول المؤدى ما بمصلحة، جيد، شال مصلحة على شنو؟ على الاتباع. زين، هذا الاتباع هو شنو يصير؟ كيف أتبع؟ أنا شلون أتبع الأمانة من دون ما أروح للمؤدى؟ ما سوينا شيء. هو اتباع الأمارة هو نفسه، يعني هو نفس مؤداها ما تؤديه الأمانة. الأمانة شو تقول؟ تقول صلي الجمعة، أنا شلون أتبعها؟ أصلي الجمعة. الأمانة تقول ادعو عند الرؤية، أنهم شلون أتبعها؟ عندما أدعو عند الرؤية. وهكذا في كل أمارة تقوم على مؤدى معين يكون اتباعه بتطبيق مؤداه، ماكو عندنا غير شيء، ماكو فد شيء قال اتبعت الأمارة هذا شيء مستقيم ومؤداها في شيء مستقيم. لا، هو هذا ذاك وذاك هذا. وهذا يعني هذا الكلام ذكرناه كما تذكرون في الدرس السابق عندما أجبنا عن الشبهة التي ذكرناها في أول الدرس السابق. ما يعني لا يتعقل وجود، على حد تعبير المصنف لا نتعقل هذا الفارق. لهذا المصنف شي يقول للشيخ الأنصاري، يقول له أنت في الحقيقة قائل بالسببية المحضة من حيث لا تشعر، أنت أشعري من هذه الجهة من حيث لا تشعر، لأن الجماعة هم أيضا يقولون بهذا، يقولون المصلحة على المؤدى. أنت نقلت المصلحة من المؤدى إلى فشي هو يرجع لمن؟ هم يرجع للمؤدى بعد، لكن تغيير العبارات وتغيير الألفاظ. فكيف تحصل مصلحة على على الاتباع؟ والاتباع هو شلون يتحقق؟ شلون يتحقق؟ بالمؤدة. هو هذا واضح، هذا هو ذاك وذاك، يعني بالنتيجة رجع الكلام إلى ما يلتزم به الأشعري. لهذا يقول المصنف لكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور، لأنه إنما يتم إذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوان المستقل في وجوده عن ذات الفعل، لا ينطبق على ذات الفعل ولا يتحد مع ذات الفعل، حتى لا تزاحم مصلحته مع مصلحة الفعل. المفروض مصلحة الفعل شيء ومصلحته يعني السلوك شيء، إذا أكو شيء يعني له مصلحة غير مصلحة الفعل. هو شيء يقول، إحنا بالأمس استشهدنا بها مثال، قلت لكم أكو شيء اسمه طاعة مستقلة للسلوك غير طاعة الواقع، أكو عصيان مستقل للسلوك غير عصيان الواقع. بهذا إذا المكلف عصى لم يدعو عند الرؤية، عند رؤية الهلال، هل سيعاقب عقابين؟ العقاب الأول لأنك لم تسلك ولم تتبع الأمارة، والعقاب الثاني لأنك فوت مصلحة الواقع. كل عقوبة له هي عقوبة واحدة لأجل الواقع، واضح؟ زين، من يأتي بالفعل هل يستحق ثوابين؟ يقول له هذا ثواب لأنك حصلت الواقع، خش، وهذا ثواب آخر مستقل لأنك أطعت الأمارة. ما كل شيء، الثواب ثواب واحد وهو ثواب الواقع، والعصيان عصيان واحد إذا كان وهو عصيان منه الواقع. وما الأمارة إلا طريق وكاشف عن الواقع. أما تعبر عن شيء تسميه السلوك وتقول له مصلحة، ما يتعقل أن للسلوك مصلحة، لأن السلوك والاتباع هو ما هو إلا إتيان الواقع، إتيان ما كشف بالأمارة أو ما كشفت عنه الأمارة. نعم، يقول المصنف: وتصوير هذا في، يعني تصوير هذا الشخص بهذا، يعني وجود خالق بهذا المعنى في غاية الإشكال، ولعل هذا هو السر في مناقشة تلاميذه له، فحمل بعضهم على إضافة، يعني حمل هذا الإشكال أو يقول حمل الشيخ الأنصاري بعضهم على إضافة كلمة الأمر ليجعل المصلحة تعود إلى أمر آخر، لا هو جسمه، لا هو المؤدى حتى يصير أشعري، ولا هو السلوك لأن ما يتعقل فارق، فجاب له شيء جديد، شنو؟ أن المصلحة على الأمر، على الأمر بالأمارة. يعني قلت المصنف يقول هذا شيء من شلون هذا. نعم، فيقول تعود إلى نفس الأمر لا إلى متعلقه، فلا يقع التزاحم بين المصلحتين. هي ماشي ما يقع التزاحم، بس شنو معنى أمر له؟ الأمر بالله عليكم السلام، الأمر باتباع الأمر هو هذا الأمر بمصلحة، لا هو السلوك ولا هو المصنف. يقول هذا بعيد عن كلماته، سيأتي في آخر الكلام هنا. زين، المصنف رح يوضح الإشكال ليش لم يتعقل. وجه الإشكال أولا إننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الأمارة إلا عنوان المن الفعل، يعني المؤدى، ما عندنا غير هذا الذي تؤدي إليه الأمارة. بأي معنى فسرنا السلوك والاستناد؟ ليس السلوك ومتابعة الأمارة ليس له شنو وجود آخر مستقل غير نفس ماذا؟ غير نفس وجود الفعل المستند إلى الأمارة، ماكو غير. فعندما تريد أن تتبع الأمارة شو تسوي؟ يعني تؤدي أو تقع المؤدى، هاي هو، إذا هذا هو ذاك. فإذا كان على هذا المصلحة تكون المصلحة أيضا على المؤدى، فهذا قول بالسببية المحضة، وهو قول الأشاعر الذي تفر منه. زين، إلا إذا يقصد الشيخ الأنصاري فتوجه بعيد غريب كما ربما يجوز بعضكم تفكر به، يقول لا مو هيك، يعني السلوك اللي له أجر وله مصلحة هي النية، نية الالتزام. وإلا على قولتك صحيح، هو الفعل يعني أنا لكي أتبع، ويا مولانا الأمور يعني خلي بالك مني، لكي أتبع الأمارة جوارحيا يعني شنو؟ يعني هو فعل خارجي، لكي أتبع الأمارة جوارحيا لازم شو أسوي؟ أأتي بمن؟ بمؤدى غير اسم الفعل. فبعد يمكن التفريق بين الاتباع الجوارحي للأمارة وبين إتيان المؤدى، يمكن التفريق بطريقة أو بأخرى. لعل مقصودك يا شيخ الأنصاري مو الاتباع الجوارحي، الاتباع الجوانحي. شنو يعني الاتباع الجوانحي؟ النية بالقلب، هاي أمر مو خارجي، مو فعل جارحة. شو هذا قصدك؟ وأنا حاولت بالأمس إذا لاحظتم، حاولت أصور نظريتي حتى تقبلونها، حاولت أصورها بطريقة حتى تنقبل عندكم، قلت لكم أن هذا نوى أن يفعل، وهذا حاولت أرجح للنية حتى تصير مقبولة، وإلا إذا رجعناها للفعل الخارجي ما تصير مقبولة، وسرعة الإشكال عندكم واضح. لكن أنا حاولت أخليها مقبولة عندكم، رجعتها للفعل، حتى قلت لكم أن الله لا يضيع مثقال ذرة، بمعنى حتى النوايا واضح شلون. فخاف لعل الشيخ الأنصاري يريد، إذا الشيخ الأنصاري يريد بالسلوك الاتباع الجوارحي نقبله لو ما نقبل النظرية، ولا نقول له ما صرت أشعر. إذا يقول لا الاتباع الجوانحي نقول له يعني إيش ما تفهم إيش تقصد؟ يقول يعني النية، هذا نيته أن يسير على مقتضى الأمارة، النية. وهاي النية ستترجم بعد قليل إلى شنو؟ إلى فعل. قول فعل هو المؤدى جيد، لكن المصلحة على شنو؟ على الفعل الجوارحي لو على الفعل الجوانحي؟ شنو يا شيخ الأنصاري عليها فعل من عزين؟ إذا يقول على الجوارحي شنو نقول له؟ نقول لها صار التصويب أشعل. إذا تقول لأن النتيجة هو المؤدى، إذا يقول على الفعل الجوانح شنو إشكال عليه؟ واضح شنو إشكالنا عليه؟ يقول نعم المصنف، إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر وهو الفعل القصدي من النفس ماشي، فإن له صحيح. أول شيء نختلف إنه هذا غير مؤدى الأمارة، يعني جيد هسه حد هسه أوجدنا فرقة من هذه الجهة، أوجدنا فرقة، أكو صار فرق بين المؤدى وبين جسم السلوك لو ما أكو فرق؟ أكو فرق، حدث جيد وحسن عالجنا المشكلة، بس يرهم لو ما يفهم. قال ماشي، فإن له وجودين آخر غير وجود الفعل، لأنه فعل قلبي، وذاك شنو فعل إيش المؤدى؟ جوارحي. فصار أكو فرق، هذا فعل قلبي جوانحي، وذاك فعل خارجي جوارحي. هو جيد وجدنا الفرق، لكن هذا يكفي. شوف، لا وجود له إلا وجودا قصديا، يقول المصنف في مقام الإشكال، ولكنه يعني إرادة الفعل الجوانحي من السلوك من البعيد جدا أن يكون ذلك غلظ الشيخ من السلوك، لأن هذا الفعل القلبي إنما يصح أن يفرض وجوبه في خصوص ياهيد في العبادة غير النوايا مشروطة بالإذن. إحنا في كل الأمارات، هي الأمارات كلها قائمة بالعبادات. الشيخ الأنصاري لم يكن بصدد الكلام عن العبادات، كان بصدد الكلام عن الأمارات مطلقا، والأمارات تقوم على جميع أبواب الفقه من أول التقليد إلى نهاية الديات إلى كل الرسالة العملية. هنا إذا يخص كلامه بالعبادات يتورط معناه، اللي يقول الأمارات بالعبادات هي حجة، ما الأمارات في المعاملات المفروض شنو يكون ما بها مصلحة وما يرجع الإشكال عليه. هو كان كلامه عام، بينما هذا الإشكال يظهر يندفع وين؟ فيما لو اعتبرنا النية، نعتبر النية، نعتبر القصد. قال: ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع أفعال الإنسان المستند فعلها للأمارة، لأن لم يشترط أحد أن لابد أنك دائما تقصد في جميع أفعالك، في جميع أفعالك تقصد، يعني في أفعال التنويه. لا، النية كما هو محل اتفاق عند الأعلام عند جميع المسلمين هي مختصة بالعبادات لا بالمعاملة، فهذا دفع غير صحيح. لهذا في الحقيقة هو الشيخ يريد السلوك بمعنى فعل الجوارحي، لا الفعل الجوارحي، فالإشكال عليه قوي ووارد. واضح كلام؟ زين، راح نتنزل، خاف واحد منكم يأبى يقول لا، أكو فرق بين السلوك والاتباع وبين المؤدى، أكو فرق، وإن كان فرق دقيق، الشيخ الأنصاري رجل دقيق، وأكو فرق دقيق بينهما. لهذا هو يقول المصلحة على السلوك لا على المؤدى، فيكون أكو فرق بينه وبين نظرية منهم، نظرية الأشاعر. خاف تأبى ذلك، تقول أنا ما أقتنع أنه السلوك نفس المؤدى، مصنف يقول يلا راح نتنزل كم عندي إشكال ثاني. قال: وثانية على تقدير تسليم اختلافهما، يهم اختلافهما، اختلاف السلوك اللي هو عبر عنه الشيخ الأنصاري مع المؤدى أو مع الفعل مثل ما عبارات المصنف، ماشي. هسه احنا ما تعقلنا هذا الفرق، بس ما يلا على القول بأنه اكو اختلاف، هم اكو مشكلة، فإن قيام المصلحة بشيء، هنا المصلحة قامت على، نحكي هسه الآن على مباني الشيخ الأنصاري ويا المولانا انتم الأمويا، افترضوا هكذا أن خبر زرارة قام على وجوب صلاة الجمعة، نسأل الشيخ الأنصاري نقول له اكو مصلحة؟ يقول ايه. يقول وين المصلحة؟ شو يقول؟ احسنت في الاتباع، غير شو اسمه، غير نفس صلاة الجمعة يجوز ما فيها كل شيء المصلحة، يجوز ويجوز بها مصلحة، ما ندري، اذا طابقت الواقع فاكو مصلحة بها، اذا ما طابقت الواقع فالمصلحة وين موجودة؟ الحمد لله في الانقياد والاتباع. نقول له جيد يا شيخنا الأنصار، نقول له اذا كانت المصلحة موجودة في نفس الاتباع والانقياد، فاذا الوجوب المفروض يتبع شنو؟ غير يتبع هاي المصلحة، احنا الاحكام الشرعية تابعة علما لمصالح، فالوجوب سيتبع وجوب الجمعة، يصير وجوب الجمعة لوجوب اتباع الأمارة، لأن المصلحة وين هي كاملة؟ على رأيه على اتباع الأمارة، ما واضح عندكم دائما أن الحكم الشرعي يتبع المصلحة، فمن يقول لك واجب يعني أكو مصلحة، وانت تقول أن المصلحة دائرة مدار ياهو، نفس الاتباع هاي لو تعقلنا أكو اتباع غير المؤدى، لو احنا ما نتعقل، بس يلا ما بتنزل، افترض أنه مؤدى الأمارة اللي هو الجمعة، صلاة الجمعة هذا غير شنو؟ غير اتباع الأمارة، احنا قلنا ما يمكن، بس لا يلا خلينا نقول اتباع الأمارة غير وجوب الجمعة في مثالي، جيد، إذا اتباع الأمارة في نفسه شنو؟ بمصلحة، إذا كان بمصلحة فبعد صار شنو؟ صار المولى يدعو إليه، ليش؟ لأن المولى دائما يدعوك إلى ما فيه شنو؟ مصلحة، غير شيء. فإذا كانت الدعوة إليه الأمر لا يدعو، أخذناها أكثر من هذه القاعدة اللي هي أصولية تقريبا، الأمر لا يدعو إلا من يكمل نفسك، ما حد يذكر، الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، غير شيء، الأمر الشيء تعلق يدعوك إليه، لا يدعوك إلى غيره. هاي واي مرة تعلم بحث الأجبار دائما كانوا يستدلون بها، شيء يقولون هذا يدل على ذاك، نقولهم لا ماكو شيء، الأمر يدعو إلى ما تعلق به، لا يدعو إلا إلى هذا الشيء، يا هو هذا الشيء ما تعلق به، فوجوب الصلاة يدعوك للصوم، ماكو شيء وجوب الصلاة، الوجوب تعلق بالصلاة، إذن فلا يدعوني إلا للصلاة، ما تقول لي أفهم منها أن الصوم هم واجب من باب التلازم من باب الكلام، قال ماكو شيء، الأمر إذا تعلق بشيء فلا يدعو إلا لهذا الشيء، يعني ما تعلق به، هاي المفروض قاعدة واضحة وأكثر مرة أكدنا عليها إحنا من بعض الألفاظ. نرجع لنا ما المصنف ما يشوف له يقول له إذا على حد شيخ بعد يا هو المأمور به أولا وبالذات ما نفس الاتباع بعد المؤذن مأمور به. فبعد منين جبت وجوب صلاة الجمعة؟ واضح في مثالي إذا أنت تقول والله قام خبر زرارة على وجوب الجمعة فأنا راح أصلي الجمعة واجبا نقول لك منين جبت وجوبا؟ يقول غير خبر زرارة. يقول له إيه خبر زرارة على حكي الشيخ الأنصاري المصلحة وين كاملة؟ في اتباعي. فالواجب هو شنو؟ الاتباع. والأمر تعلق بمن؟ بالاتباع. والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. فبعد هذا خبر زرارة بعد هذا أو هذا حجية خبر زرارة أو وجوب اتباع خبر زرارة يدل على شيء آخر أجنبي عنه ما يدل. وأنت تعترف تقولك وشيء المؤدد غير الاتباع. إحنا إشكال عندنا محلول هذا ليش؟ لأن يعني عندنا المؤدد نفس إيش اسمه نفس الاتباع. لكن هو أنت قاعد تقولك فرق. أنت تقولك فرق بين الاتباع وبين صلاة الجمعة في مثال المؤدد. فإذا أكو فرق هو الأمر بمن تعلق بالاتباع شهر صلاة الجمعة منين جبت على حشك بعد أي خبر ما تفيد ما تستفيد عنده أي وجوب حتى إذا كان وجوب الدعاء حتى إذا كان صلاة الظهر حتى إذا كان صلاة العيد أي شيء ما تستفيد وجوبه. تقول والله أنا ما أدري هو زرار يقول العيد واجب بس ما يفيد عندي شيء ما يفيد لأن الأمر تعلق بنفس الاتباع. فالنظرية غريبة يقول له إيش المصنف يقول له إن قلت بوجود فرق بين الأمارة يعني مؤدي الأمارة وبين نفس الاتباع ستقول لي أول بين الكلام إلى هذه المهزلة أنه ستكون نفس الأمارة واجبة الاتباع والمصلحة بنفس الاتباع مع غض النظر عن شنو عن مؤداها. بالنتيجة أتحدى واحد يثبت حكم شرعي شو ثبت حكم شرعي كل أحكام شرعية هي عبارة عن أمور خارجة عن شنو عن نفسي ما تعلق به الأمر. الأمر دائما تعلق بالاتباع بالاتباع يعني اتبع الأمارة لكن لا تصل الجمعة اتبع الأمارة لكن لا تصل العيد اتبع الأمارة شنو طيب واضح. لهذا شيء غريب. لهذا يقول المصنف ثانيا على تقدير تسليم اختلافهما وجودا فإن قيام المصلحة بشيء إنما يدعو إلى تعلق الأمر به مو شيء لأن قامت المصلحة لا يعني لا يتعلق الأمر بشيء آخر غيره وجودا وإن حتى وإن كانا متلازمين في الوجود ما لها ربط. تقول لهم ما متلازمين يقول لك لا والله عندنا قاعدة شو تقول القاعدة الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. هسه ذاك لو الشيء الآخر اللي قاعد تفرضه ملازم مرتبط ويا دائما ما نعرف دائما الأوامر وتعلقها دائما الأوامر تدعو إلى ما تعلق بها. عند كل الصوم والصلاة متلازمين. إذا وجب الصوم على إنسان أكيد يجب عليه الصلاة وإذا وجبت الصلاة على إنسان يجب عليه الصوم. فبعد ما كفت اسمه وجه افتراق فمن استفادتنا وجوب الصلاة على زيد نعلم وجوب شنو الصوم. نقول لا هذا القاعدة تقول هكذا الحكم يدعو إلى ما تعلق به ذي شيء ما كل شيء وإن كان أكو تلازم خارجي من شو لكن القاعدة تحصلنا بحاصل تقول أنت عليك أن تعالج نفس المتعلم. فنا نفس الشيء مصنف يقول حتى وإن كانا متلازمين في فمهما فرضنا من معنى للسلوك شلون ما تفرض يا أخي شيخ الأنصار شنو السلوك إذا تقول السلوك هو نفس المؤدى يرد عليك الإشكال الأول. إذا تقول السلوك غير المؤدى يجي هذا الإشكال وهو شنو وإن كان بمعنى الفعل فها. وإذا تقول السلوك حتى بمعنى قلبي قول السلوك معنى قلبي جيد حتى الآن السلوك معنى قلبي أم يرد هذا الإشكال وهو شنو وهو أن الذي يكون فيه المصلحة هو نفس النية. بعدها منه وين صار المصلحة بعد صلاة الجمعة مو ما تستفيد منه. فإنه إذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة به يعني بالسلوك فبعد ياهو المدعو له أولا وبالذات ها هو نفس السلوك مو شيء. فكيف يصح توجيه الأمر إلى ذات الفعل يعني شنو مع ذات الفعل يعني المؤدى. بعد شلون تقول المؤدى هم واجب صلاة الجمعة واجبة والدعاء عند الهلال واجب وصلاة الظهر بعد مين جبتها هو شو الأمر تعلق بيبا بصاحب المصلحة وصاحب المصلحة هو خصوص الاتباع. والمفروض أن له يعني لذات الفعل وجود آخر لم تقم به المصلحة. أنت قاعد تقول ما به مصلحة وهو وجود آخر واضح كلام. قال هو المصنف وأما إضافة كلمة الأمر على عبارة الشيخ من باب التصحيح يقول فهي بعيدة جدا عن مراده وعن عباراته الأخرى. فعبارات الأخرى تأبى إضافة هذه الكلمة فهي مو يعني مو وجه لتصحيح المصلحة السلوكية. قال الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي من الأمور التي وقعت موضع البحث أيضا عند المتأخرين مسألة أن الحجية هل هي من الأمور الاعتبارية، يشرحها يعني شو معنى اعتبارية، يقول يعني مجعولة بنفسها مو منتزعة من جعل آخر، مجعولة بنفسها وذاتها، أو أنها لا مو مجعولة أولا وبالذات، مجعولة شنو بتبع جعل، أو أنها من الانتزاعيات التي تنتزع من المجعولات. هذا هو في الحقيقة بحث أكبر من بحث الحجية هنا، هو بحث في كل الأحكام. عندهم كلام أنه عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي، أكو ترابط بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، حتى قيل أنه ما من حكم وضعي إلا ويلازمه حكم تكليفي، يلازمه. فإذا وجدت إذا وجد الحكم الوضعي كالملكية يوجد معها حكم تكليفي بأنه يجب عليك، يحرم على غيرك أن يأخذ هذا المال الذي ملكته، يجب عليك كذا حسب إذا كان مال يجب عليك أن تحافظ عليه. مثلا وجد عنوان الزوجية، إذا وجد عنوان الزوجية يوجد حكم تكليفها مياه، وهو أنه هاي الزوجية يجب على الزوجة أن تعطي حق الزوج مثلا في كذا وكذا، ويجب على الزوج أن كذا يفعل بالنسبة لزوجته النفقة وغيرها، وهكذا كل حكم وضعي معه حكم شنو؟ تكليفي. زين هاي معه شنو يعني؟ يعني أحدهما منتزع من الآخر، لو لا كل منهما مجعول بجعل مستقل. هو هذا الخلاف اللي صار لنا. إن قلنا لا، بعضهم يقول لا كل واحد جعل مستقل، مثل ما أكو جعل للحرمة وهي حكم شنو؟ تكليفي، وأكو جعل للوجوب وهو حكم شنو؟ تكليفي. يعني مثل ما أكو جعل الأحكام تكليفية مستقل، لأن ماكو ربط بين أن يكون الصلاة واجبة وبين أن يكون صوم الوصال حرام، ماكو ربط، هذا حرام وهذا واجب وهذا فجي، ماكو ربط، مو أحد منتزع من الآخر. كما أكو شيء كذلك الأحكام الوضعية كالصحة والفساد هي أحكام، هذا رأي، يقول هي أحكام أيضا مجعولة بجعولات مستقلة، واضح. فيقول هكذا، يقول أن الصوم واجب، ويقول أن البيع صحيح إذا كان العاقد بشروط كذا وكذا وكذا، صحيح البيع، وهي صحة شنو؟ حكم وضعي. فما تربط بين صحة البيع وبين وجوب الصلاة. بعضهم يقول الأحكام الوضعية مجعولة بجعولات شنو؟ مستقلة عن الأحكام التكليفية، وهذا قد يكون مع مقام المعية اللي سميناها هذا مع هذا، يقول هذا يصير اتفاق خارجي. هذا رأينا. والرأي الثاني يقول لا، أحدهما منتزع من الآخر، لهذا يكون نوع من التلازم بينهما، مو مسألة اتفاق خارجي انه هذا يصير حرام وذاك فاسد. ايضا قلت يعني تلازم خارجي لان احدهما منتزع من الاخر. جيد، اذا احدهما منتزع من الاخر، يا هو الذي انتزع، يا هو الذي جعل اولا والثاني انتزع منه. الرأي المشهور انه الاحكام التكليفية هي المجعولة اولا، والله سبحانه وتعالى جعل الحرمة اولا، جعل شنو؟ جعل مثلا حرمة التصرف بمال الغير أو وجوب كذا، من هذا الوجوب ومن هذه الحرمة ننتزع شنو؟ ننتزع إحنا إذا كان يحرم التصرف بمال الغير إذن فالغير مالك له. شوف الملكية صارت شنو؟ انتزعناها من أصل الوجوب. إذا يحرم البيع عند شو اسمه عند النداء فشنو؟ لا يصح البيع، فاسد البيع. شوف انتزعنا منه اول شيء، القرآن يقول فذروا البيع، وهذا حرمة، من قوله فذروا البيع اللي هو الحرمة انتزعنا شنو؟ عدم الصحة، واضح؟ يعني فساد المعاملة اذا وقعت، وهو شنو حكم؟ وضعي. فيجعل ياه الاصل، يجعل التكليفيات هي اصول، وينتزع منها دائما شنو؟ الاحكام الوضعية. بعضهم يقول لا بالعكس، الاحكام الوضعية هي المجعولات اولا، لانها مواضيع الاحكام التكليفية، وبعد وجود الموضوع يوجد الحكم. فعندما يوجد موضوع الملكية، ملكيتي للكتاب، وجد هذا الموضوع غير اللي هو الملكية من الأحكام الوضعية، يجي هو يجي حكم تكليف. شي يقول حكم التكليف؟ يقول يحرم التصرف الغير إلا بإذنك أنت، هم لك علاقة بهذا الملك، تكون أنت شنو، أنت يحرم عليك تلف هذا المال متعمدا، إلى آخر الأحكام اللي تعرفونها كل شيء. فهذا صار خلاف انه احدهما منتزع من الاخر ام ان كلاهما جعل مستقل. الثمرات قليلة جدا في هذا البحث، ثمرات علمية. من ضمن الثمرات العملية القليلة هي هذه، يعني قصدي ان الثمره، انا قبل شخص ما فهمت كلامي، قصدي ان الثمرات العمليه قليله، لكن الثمرات فقط هي شنو؟ علميه. الثمره العمليه التي يذكرونها وحده مثلا في بالي، قالوا اذا قلنا ان الوضع منتزع منين؟ من التكليفي. فكل حرمه وضعيه منين جايه؟ من يا حرمه؟ من حرمه تكليفيه. هذا شو يستلزم؟ يستلزم انه اذا تبين فساد المعامله يتبين ايضا نفس الوقت شنو؟ حرمته. وهذا شيء جديد يعني، يعني اذا انت ما تدري، اذا انت لا تعلم ان هذا الفعل حرام لو لا وما لقيت دليل على الحرمه، يكفيك ان تبحث دليل عن شنو؟ عن عدم الصح. واضح؟ يعني اذا لا يصح بيع الميته، تبك بالدليل لا يصح بيع الميته، فهذا كاشف عن ماذا؟ عن حرمه بيع الميته. تقول الحرمه لم نجد عليها دليل، نقول لا، لا نحتاج الى الدليل، لانه الحكم الوضعي، الحرمه الوضعيه منين جاي؟ منين تجيء؟ تجيء من حرمه تكليفيه، لانه القاعده تقول الاحكام الوضعيه دائما منتزعه من احكام تكليفيه. لو قلنا انه مش قاعده، فاذا كل حرمه وضعيه يلازمها حكم تكليفي. فكل حرمه وضعيه يعني كل عدم صحه في مقام المعاملات سيلزم منها حرمه ايضا في مقام المعامل، في مقام هذه المعامله. وهذا قاعده تصير مهمه لنا، تصير قاعده مهمه وهاي تثرينا بالاحكام التكليفيه. ولكن هل هي ثابته اصلا ككبرى انه دائما الحكم الوضعي منتزع من التكليفي ام لا؟ هذا هو محط الخلاف. المصنف شو يقول؟ يقول هسه ماشي احنا نعوف هذا البحث الطويل اللي هو مو هنا بحثه، نعوفه ونترك حتى ناتي الى بحثنا الخاص. نقول له شيخنا شنو بحثك الخاص؟ يقول بحثنا الحجيه، عندما تقول هذا خبر واحد حجه يصح الاخذ به، هذا حكم وضعي. هذا الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي في قوله خذ بخبر الواحد. هسه هاي خذ بخبر الواحد شنو؟ حكم تكليف. صدق العادل خبر حكم عفو تكليف. هل هاي صدق خبر العادل حكم التكليفي؟ هو احنا نعرف من صدق خبر العادل، نعرف ماذا؟ ان خبر العادل حج، معنى صدقه انه حجه، والحجيه حكم شنو؟ وضعي. زين هذا الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي ام انه بالعكس هو اول ما المولى جعل حجيه خبر الواحد، فاذا كان خبر الواحد حجه فلازم شو نسوي احنا؟ ناخذ به ونصدقه، فيا المنتزع من الاخر بعد. التكليفي صحيح راح يصير متفق، او ان الامر احتمال ثالث وهو انه صدق خبر العادل كحكم تكليفي وحجية خبر الواحد كحكم وضعي، كل واحد منهما مجعول بجعل مستقل في عرض الآخر وليس في طوله مترتب عليه ومنتزعا منه. واضح شلون؟ ملخص الكلام أن أن الحجية هل هي منتزعة أم أنها مجعولة بجعل اعتباري؟ واضح شلون؟ المصنف ما يطرح الاحتمالات الثلاثة، لأن هو ليس بصدد بيان أن الحكم التكليفي منتزع من الوضعي لو الوضع منتزع من، لو كان يبحث عن ذاك البحث شاحتمل ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكونا مجعولين بجعل، الاحتمال الثاني أن يكون التكليف منتزع من الوضع، الاحتمال الثالث أن يكون الوضع منتزع من التكليف. إذا كان البحث عن أصل كل التكليف وكل الوضع كان يصح له، بس هو المصنف ما يقول أنا شعلي بالحكام التكليفي، أنا عندي بس الحجية، أريد أشوف هاي الحجية واحدة من اثنين، لو مجعولة بجعل المستقل في قبال يا هو؟ ها؟ في قبال ماذا؟ لو مجعولة بجعل المستقل في قبال الحكم التكليفي في قوله خذ بخبر الواحد، لو مجعولة بجعل المستقل لو هي شنو؟ منتزعة منه. أقول له موقع احتمال ثالث أن تكون هي الاعتبارية وذاك منتزع منها، يقول أنا ما أحكي على ذاك، أنا أحكي عليها هي، يعني أنا اللي يهمني نفس الحجية، أما غيرها منتزع منها أو غيرها ما منتزع منها يخدمني هسه ولا ما يخدمني؟ أحسنت. فلهذا ما يطرح الاحتمال الثالث، مو لأنه ما يعتبره، بس هو بالحق يعني ما يطرح يا احتمال، ما يطرح احتمال أن الحجة مجعولة بنحو أصيل اعتباري ومنتزع منها يا حكم تكليف. يقول مو هذا مو بحكي، أنا ما قاعد أقول يا هو المنتزع من الحجية، أريد أقول هي الحجية منتزعة من غيرها لو مستقلة، أما الاحتمال الثالث فمو يهمني إلا إذا كنت تبحث عن الأحكام التكليفية فيصير يخدمني هذا البحث. واضح الكلام؟ حتى لا تقولون وين الاحتمال الثالث شو ما ذكرت، هو يقول مو يعني أنا اللي يهمني أن الحجية في نفسها هي اعتبارية لو انتزاعية، من يقول انتزاعية يعني منتزعة منين؟ من الحكم التكليفي في قوله خذ بخبر، اللي يقول اعتبارية يعني هي في شنو؟ مستقلة في عرضها. قال من الأمور التي وقعت موضع البحث أيضا عند المتأخرين الأصول في مسألة الحجية، هل هي من الأمور الاعتبارية المجهولة بنفسها وذاتها؟ هذا الاحتمال الأول، أو أنها من الانتزاعيات. ما جاء الاحتمال الثالث؟ أنها مجعولة بجعل المستقل ومنتزع منها الحكم التكليفي. يقول هذا مو يمي مو بحثي، شوف التي تنتزع من المجعولات. وهذا النزاع في الحجية هو فرع في الحقيقة عن النزاع في كل الأحكام الوضعية، في أصل الأحكام الوضعية، وأنها منتزع من التكليفية لو التكليف منتزع من الوضعية. وهذا النزاع في خصوص الحجية، يقول المصنف في خصوص بحث الحجية. ماشي، قلنا في غير الحجية كالأحكام الوضعية كالفساد، هو الفساد حكم وضعي. فساد المعاملة، لو قلنا أن هناك أن كل حكم وضعي منتزع من حكم تكليفي وتبين لك أن هذه المعاملة فاسدة، شنو لازمها؟ لازمها ماذا؟ حرمة المعاملة أيضا. فأكو ثمرة ولا ما أكو ثمرة؟ البحث له ثمرة. مصنف يقول ماشي في غير البحث الحجي يكون ثمرة، لكن في الحجية هسه الحجة كون خبر الواحد حجة منتزع من خذ بخبر الثقة، لو بالعكس هو أول ما حجة بعدين منتزع منه خذ بخ، يقول هاي ما لها ثمرة. بس أكو ثمرة يجوز بغير البحث. لهذا يقول وهذا النزاع في الحجية فرع كذا، وهذا النزاع في خصوص الحجية على الأقل لم أجد له ثمر عملية في الأصول، لكن يجوز في غير الحجية أكو ثمرة، مثل ما ذكرت لكم هذا المثال زيت على أن هذا النزاع في أصله غير محقق ولا مفهوم، لأن لكلمتي الاعتبارية والانتزاعية مصطلحات كثيرة، في بعضها تكون الكلمات متقابلتين، يعني واحدة في قضايا الأخرى بنحو أنه لا يجتمعان على معنى واحد، لأنه قد يفسر الاعتباري بأنه المجعول أولا وبالذات، والانتزاعي المجعول ثانيا وبالعرض. فإذا كان كذلك فهما متقابلان لو بس داخلان تقابلان، هذا غير هذا، لا يمكن اجتماع، لا يمكن يكون الشيء مشعول الأول من بالذات وثاني من بالعرض، ولو مشعول الأول من بالذات وثاني من بالعرض، فهذا نوع من أنواع التقابل، هذا التفسير الأول. وقد يفسر الاعتباري بأنه الانتزاع، خلينا نقول الانتزاع هو المأخوذ من غيره، فلازم إلى شنو منشأ انتزاع، بينما الاعتباري ما يشترط بأن يكون هناك منشأ انتزاع، فهذا يكون شنو، يكون أيضا نوع من أنواع التقابل. قال وفي البعض الآخر من الاصطلاحات يكون ماذا متداخلتين، يعني كلمتين متداخلتين، يعني في الحقيقة يكون هناك خلط أنه قد واحد أحدهما أعم من الآخر، كما يقال أن الاعتبار هو مطلق ما يعتبره العقل حتى وإن كان منتزعا من الغير. فإيش يشمل الاعتبار بعد؟ يشمل حتى الانتزاع، الانتزاع هم يعتبره العقل بنوع الاعتبار من خلال أنه ينتزع منين من شيء، واضح؟ فيراد بالاعتبار على الاصطلاح أنهما متداخلين، يراد به ما ليس بأصيل في الخارج، يعني ما ليس له ما بأجزاء بالخارج. فصحيح الأمور الاعتبارية ليس لها ما بأجزاء بالخارج محسوس، كالفوقية، أنت تنتزع الفوقية من 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 الكتاب والمنضدة، تقول الكتاب فوق المنضدة والمنضدة تحت الكتاب، أقول لك هي وين هاي الفوقية؟ والله طلع ليها أو جد ليها أرينيها، مو شي يقولون؟ يقول لي لا أستطيع أن أريكها، لأن هي ما لها في الحقيقة حقيقة متأصلة ثالثة بين الكتاب وبين المائدة، المنضدة، العفو، الكتاب فوق المنضدة، ما كفت شيء إلا المنضدة والكتاب، لكن هذا اللي إحنا نتزحمه. نفس الشيء العلية، هاي كثير ممن أنكر مفهوم العلية ولم يعترف بالعلية يقول العلية ليس لها تأصل بالخارج، أنا الذي نجده في الخارج هو حركة الكرة رقم 2 لأن الكرة رقم 1 ضربتها، مو شيء. يقول لكن أنتم تقولون الكرة رقم 1 علة في حركة الكرة رقم 2، وين العلية؟ إنما هو توافق وجودي مثل الليل والنهار، مش توافق مجرد ترتيب، الليل راح يجي النهار، النهار راح يجي الليل، مو أن الليل علة في النهار والنهار علة في الليل. بهذه الطريقة أنشر كل مبدأ العلية وأنكر الطريق على إثبات وجود الله وصار ملحد من المقولون. لا، أنت كأنك تعتقد الأشياء المفاهيم كلها مفاهيم شنو متأصلة خارج المعقوع، هذا مفهوم شو تسميه مفهوم انتزاعي. هذا الانتزاعي هو هل له تأصل خارجي؟ الجواب شنو؟ فبعضهم يطلق الاعتباري ويريد به شنو ما ليس له تأصل، فش يشمل؟ يشمل الاعتبار المحض الذي ليس له منشأ انتزاع، ايش بس اعتبار، ويشمل ما له منشأ انتزاع، ها اللي هو الامر شنو الانتزاع. الانتزاع مو اعتبار، يعني مو انت كيف تسوي، يعني هذا الفوقيه هل يمكن لي انا اجعل الفوقيه تحتيه؟ مو تغيير لفظي، تغيير معنوي، تغيير لفظي كيف اقدر اشد من فوق تحت، لفظ كلفظ ابدل هذا اللفظ، يعني ابدل وضع، لا احنا مو مساله الفاظ، مساله معاني حقيقيه، هل يمكن ان يكون الفوق تحت والتحت فوق؟ وهم على وهو على حاله، مو قربه مو خلي الكتاب لا هو على حاله وخلي فوق تحت وتحت، لا يمكن تصرف بالواقعيات. شوف ما يدل انه هناك شنو هناك له يعني له نوع واقعيه، لهذا هم يقولون ان الامر الانتزاعي هو برزخ بين الاعتبار المحض وبين الخارج المحض الحقيقي المحض، برزخ بينهما، لا هو تماما له تاثر خارجي حتى يرى كالكتاب، ولا هو بنفس الوقت هيك اعتباري ينشئه المعتبر، يعني معنى انه يدور مدار الاعتبار سعة وضيقا، وكيف نحن نعتبر شيء، نعتبر ان الاحترام بيمن بالخيام، قد يكون مباشر عقبه نقول لا، فلنعتبر الاحترام برفع القبعة، خل نعتبر الاحترام بهيج به، هاي مجرد اعتبارات نقدر نغيرها بكل بساطة، ما يستلزم وجود يعني خلاف او تخلف في الخارج. زين، يقول المصنف وتفصيل ذلك يخرجنا عن وضع الرسالة، تفصيل ذلك يعني شنو الاعتبار وشنو الانتزاعي، ونكتفي ان نقوله على سبيل الاختصار ان الذي يظهر من اكثر كلمات المتنازعين في المساله ان المراد من الامر الانتزاعي هو المجعول ثانيا وبالعرض. جيد، اذا نقول من دوق نفسنا بالتفاصيل الانتزاعي والاعتبار، الاعتباري هو المجعول الاول وبالذات، والانتزاعي مجعول ثانيا يقول هو هذا الاصطلاح اللي يرجون الظاهر، وان كان صحيح الاعتبار الانتزاعي لها اصطلاحات كثيره في مقابل المجعول الاول وبالذات. اذا فالانتزاعي مجعول ثاني بالعرض، وخلافه يا هو الاعتباري، بمعنى ان الاجابه والجعل الاعتباري ينسب اولا وبالذات الى شيء هو المجعول حقيقه، ثم ينسب الجعل ثانيا وبالعرض الى شيء اخر. مثل ايش؟ مثل ما قلنا انه اولا وبالذات المجعول هو ذر البيع، هاي ذر البيع المجعول اولا وبالذات شنو تلفون حرمه. فالمولى عندما قال وذر البيع شنو سوى؟ حرم البيع. انت شو تقول؟ هذا جعل اول وبالذات، وهناك شيء افهمه ثانيا وبالعرض. هو اذا حرم البيع فالبيع بعد يصير صحيح، فالبيع فاسد. شوف هذا هو مقصود اول، يعني هل هو جعل اول؟ هو المولى منذ البدايه قال يفسد البيع، لو قال ذر البيع هو كان بامكانه يقول ها والبيع اذا وقع فهو فاسد، اي تعبير من هذه التعابير البلاغه، لكن الخلاصه يقدر يصيغها بالصياغه يقول البيع اذا وقع فاسد، وهي مباشرة يتكلم عن ياحكم عن حكم الوضع، لكنه لم يعبر هكذا، قال ذروا وذروا ظاهرون في الحرمة. موشي؟ فالمصنف يقول معنى الاعتباري ومعنى الانتزاعي هو هذا، الاعتباري هو المجعول أولا وبالذات، اعتبر أولا وبالذات، والانتزاعي مجعول الماشي لكنه بشنو؟ ثانيا وبالعرض. زين، قال فيكون هناك جعل واحد مو جعلين، شوف جعل واحد، إذا فسرنا الانتزاعي بهذا المعنى ها فيكون جعل واحد لو جعلين، جعل واحد منسوب إلى أول وبالذات العلم للأمر الاعتباري اللي هو ياه هو حسب رأينا. قال فيكون هناك جعل واحد ينسب إلى الأول بالذات، افترض الأول هو الحكم التكليفي، فينسب له يقال الحكم التكليفي هو المجعول الأول وبالذات، والحكم الوضعي مجعول الأول وبالذات، الجواب لا مجعول شنو؟ وإلى الثاني بالعرض، لا أنه هناك جعلان واعتبارات، إذا صار جعلين واعتبارين إذا أحدهما انتزاعي والآخر اعتباري، لو كلاهما اعتباري كلاهما اعتباري، يقول لا أنه هناك جعلان واعتباران ينسب أحدهما إلى شيء ابتداء كالحرمة تنسب إلى قوله وذر البيع، وينسب ثانيهما يعني عدم الصحة مثلا إلى آخر، إلى آخر يعني شنو؟ إلى دليل آخر. إذا كم دليل عندنا صار؟ دليلين بتبع الأول ماشي، يصير تابع له يعني بعده، لكن كقوله تعالى أو افترضوا، ماكو قول افترضوا هكذا، المولى قال صلي الظهر ثم قال صلي العصر، فهاي صلي العصر هل هي انتزاع من صلي الظهر؟ ها قال ليس له، انت صلي العصر مستقل عن شنو؟ غاية ما في الأمر هو بتبعه، شنو معنى بتبعه؟ بتبعه مو انتزاع منه، يعني وراها بعده زمانا، ما يصير صلي العصر قبل الظهر، صلي العصر شو وقت؟ بعد، ما يصير صليها قبل الظهر، صليها بعد الظهر، ولكن غاية ما في الأمر، لا 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 تتوهم أن وجوب العصر هو وجوب شنو؟ انتزاعي وأخذناه من نفس قوله صلى، لا صلي العصر وجوب مستحيل، غاية ما في الأمر هو ثانيا من نحو الاثنين يعني زمانا هو الثاني. قال قريناها كذا كذا يقول فإن هذا ليس مراد المتنازعين قطعا، يعني أنه ما مرادهم، مراد المتنازعين بالاعتباري والانتزاعي هو هذا المعنى، الانتزاعي هو المجعول الثاني وبالعرض، والاعتباري هو المجعول الأول وبالذات، فيقال في الملكية مثلا التي هي من جملة موارد النزاع، الملكية حكم شنو؟ حكم وضعي، إن المجعول أولا وبالذات هو إباحة التصرف. إباحة التصرف شيخ ولي شنو؟ أشوفك بيان الأمو يعني. تكليفي إباحة، حكم تكليف. شوف يقول المجعول أولا وبالذات هو إباحة التصرف الشخص بالشيء المملوك، فينتزع منها، يا هي منها من الإباحة، ينتزع منها أنه مالك، فيكون ياه الأصل، ياه المجعول أول وبالذات تكليفي. هذا يقول احتمال، أو لا بالعكس، أي أن الجعل، بعد يكمل المصنف، أي أن الجعل ينسب ثانيا وبالعرض من اللي حكم الحكم الوضعي. هيك شيء هذا الكلام. فالملكية يقال لها أنها مجعولة بالعرض، ويقال أنها منتزعة من الإباحة. هذا إذا قيل أن الملكية أصلا شنو؟ انتزاعية منين؟ من الإباحة. أما إذا قيل أنها اعتبارية، فشي يكون المعنى؟ يعني مجعولة بجعل المستقل، واضح؟ تقول لي مجعولة بجعل المستقل وفي شيء منتزع منها؟ أقول لك إحنا ما لنا كلام إنه شو اسمه، إنه التكليف منتزع من الوضع. المصنف ما راح يركز على هذا، يركز إنه نفس الملكية نفس الحجية، اعتباري لو انتزاعي، أما غيرها ينتزع منها يقول مهمة. شو شان؟ أما إذا قيل أنها اعتبارية فتكون عندهم هي المجعولة أولا وبالذات للشارعي إذا كان الجاعل هو الشارع، أو العرف إذا كان الجاعل عرفي، واضح شلون؟ وعلى هذا فإن أريد من الانتزاع هذا المعنى، يا معنى من يلخص ضياء شيخ وليد، يا معنى يوم قفل عليك يا معنى شيخ، المعنى الانتزاعي شنو؟ يعني المجعول ثانيا وبالعرض في قبال الاعتبار اللي هو المجعول أولا، إذا أريد من الانتزاع هذا المعنى، يعني ما هو مجعول ثانيا بالعرض. فنسأل الشيخ المضفر سؤال، يا شيخ المضفر، إذا قلت أن كلامهم في أن الاعتباري بمعنى بمعنى شنو شيخ يا مجعول أول وبالذات، والانتزاع هو المجعول، إذا قلت أن هذا معنى الانتزاع وهذا معنى الاعتبار، نسألك هذا السؤال، الحجية اعتباري مفهوم اعتباري أم مفهوم انتزاعي؟ يقول المصنف وعلى هذا فإن أريد من الانتزاع هذا المعنى، فالحق عند المصنف أن الحجية شنو أمر، إذن فهي مجعولة شنو أولا وبالذات في مقابل جعل، أو قد يكون ماكو في مقابل جعل، بالعكس الحجية العفو التكليفي هو يركز على البحث ويقول لا أنا ما عليه بغيرها، علي بها، هي الحجية مجعولة أولا وبالذات لو ثانيا بالعرض، يقول أول وبالذات، أما غيرها منتزع منها أو لا ما تقدر تستشف من عبارة الشيخ المظفر. مباشرة يقول واحد يسألك هذا السؤال، يقول لك شو رأي الشيخ المظفر بانتزاع الوضعية من التكليفية؟ تقول له والله هو يقول أن الوضعية مجعولة بجعل المستقل، فيلزم منه أن التكليفية منتزع منها، ما كوش له، هو قال هي مجعولة بجعل مستقل اعتبار، ربما هذا الاحتمال، هذا رأيه هو، يحتمل أنهما سوية شنو مجعولة بجعل المستقل، ويحتمل أن التكليف شنو غائب ما في الأمر، لا يحتمل الاحتمال الثالث وهو أن الوضعي منتزع، ما يحتمل هذا لأنه هو رفض هذا المعنى، لكنه ثبت اللي ثبته، قال أن الوضعي الأحكام الوضعية الحجية اعتبارية، أما هي اعتبارية أن التكليف منتزع منها أو أن التكليف معها في عرض واحد مسكوت عنه. لهذا يقول وعلى هذا فإن أريد من الانتزاع هذا المعنى، فالحق أن الحجية أمر اعتباري، وكذا الملكية والزوجية ونحوها من الأحكام الوضعية، وشأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفية المسلم فيها أنها من الاعتبارات من الاعتباريات الشرعية. إذا تستشف من هذه العبارة أن رأيه أن كلاهما اعتباري فهذا صحيح. بالنتيجة المصنف رأيه في الحجية أنها شنو اعتباري وانتزاعي اعتباري. توضيح ذلك يأتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.